أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. صنفنا شروط هذه الفريضة إلى تصنيف ليس مشابها لما عليه المشهور الذين يذكرون شروط الوجوب ويعدونها 4 أو 5، وإنما قسمناها على محاور. المحور الأول شروط الآمر الناهي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ذكرنا له شرطين، طبعا ما هو شرط أو ما يحتمل أن يكون شرطا، لأن بالنقاش احنا نرى إن كان هذا الاشتراط تاما أو لا. الثالث مما ذكر من هذه الشروط هو العدالة. هل يشترط في الآمر الناهي أن يكون عادلا؟ حكي هذا الاشتراط عن بعض الفقهاء قدس الله أرواحهم، ونسب إلى بعض، وإن كان لم يذكروا بالاسم من، لكنهم يحكون أن بعض الفقهاء اشترط ذلك. ويمكن أن يفهم هذا من بعض كلمات السيد السبزواري قدس سره، قال في مهذب الأحكام: لا بد من العمل بالمعروف ثم الأمر به، وترك المنكر ثم النهي عنه. فيفهم من اللابدية أنه عليه يجب أن يقدم هذا أولا. عند العامة أيضا المسألة مبحوثة عند العامة، وأيضا يوجد عندهم من اشترط العدالة في الأمر النهي، المتصدي للأمر بالمعروف والمنكر. ومنهم من قال بالتفصيل، أي إن كان هذا الشخص متبرعا بالأمر بالمعروف والمنكر لا يشترط فيه العدالة، لكن إن كان موظفا في ولاية الحسبة هكذا خنسميه يشترط فيه العدالة. هذا تفصيل عندهم. المهم إذن هذا الشرط يوجد في بعض كلمات أصحابنا، وإن لم نكن نعرف بالاسم من هو لكن حكي عنه. ما هي أدلة هذا الاشتراط؟ يمكن أن يستدل لهذا الاشتراط بوجوه. أولا الآيات الشريفة، كالنهي الوارد في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلا بد إذن أن تنتهوا أنتم ثم تنهون الآخرين، وتفعلون أنتم المعروف ثم تأمرون الآخرين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا في سورة الصف. هذا إذن الدليل الأول، وهو من الآيات الكريمة. الدليل الثاني من الروايات، وهي روايات عديدة منتشرة في عدة أبواب وسائل الشيعة. الرواية الأولى مرسلة ابن أبي عمير قال: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه 3 خصال: عامل بما يأمر به، وتارك لما ينهى عنه، وعادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى. هذا شرط إذن، شرط لكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يكون هو أول من يعمل بذلك ويجتنب المنكر. هذا الحديث الأول. هذا في كتاب الأمر بالمعروف والمنكر، أبواب الأمر والنهي، باب 10، حديث 3. وفي نفس الباب حديث 8، قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: وأمروا بالمعروف، وأمروا بالمعروف وأتمروا به، وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه، وإنما أمرنا بالنهي بعد التناهي، بعد أن ينتهي هو ينهى غيره. الرواية الأخرى التي ذكرت أيضا بهذا الصدد، وهي في باب 10، حديث 11 من نفس الباب، خبر أبي عمرو الزبيري عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به. كيف يأمر بالمعروف وقد أمر أن هو يؤمر، يعني يأمره غيره، يعني هو تارك لهذا المعروف، فهو موضوع لأن يؤمر، كيف يكون هو الآمر؟ ولا يأمر بالمعروف من قد أمر غيره أن يأمره به، من قد أمر أن يؤمر به، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه. الرواية الأخرى أيضا ما رواه الديلمي في الإرشاد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، هذا في بل باب 10 قلنا حديث 11 باب 9 حديث 1 في كتاب الجهاد، تلك الرواية كانت كتاب الجهاد أبواب جهاد العدو باب 9 حديث 1، مررت ليلة أسري، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مررت ليلة أسري بي إلى السماء بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار ثم ترمى، أستجير بالله، فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ فقال خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. الرواية الأخرى ما روي عن علي عليه السلام، هذا في أبواب الأمر والنهي باب 10 حديث 9 ويليه أيضا حديث 12، عن علي عليه السلام قال لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به. رواية الأخرى ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر، يا أبا ذر يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون ما أدخلكم النار، وإنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم وتأديبكم، ما كنا نسمع منكم من على المنابر ونتعظ بكلامكم فدخلنا الجنة، لكننا نراكم أنتم الواعظون والخطباء في النار، ما أدخلكم النار، وإنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم وتأديبكم، فيقولون إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله. هذا قلنا إذن في باب 9 حديث 12. هاي جملة من الروايات التي يمكن أن تذكر في المقام، لأنه خلاصتها إذن أنه الأمر والنهي إنما يكون بعد الائتمار وبعد التناهي في نفسه هو. هذا إذن الدليل الثاني على هذا الاشتراط، وهي جملة من الروايات قرأناها. الدليل الثالث على هذا الاشتراط وهو دليل اعتباري نستطيع تسميته، وهو قولهم إن هداية الغير فرع الاهتداء والإقامة بعد الاستقامة، إنما تهدي الغير بعد أن تهدي نفسك، وإنما تقيم الصلاة بعد أن أنت تصلي، وتقيم الأمر بالمعروف عن المنكر بعد أن أنت تفعل ذلك. شوف، إن هداية الغير فرع الاهتداء الشخصي، والإقامة إقامة الأمر الصلاة أو أي شيء آخر بعد الاستقامة. فهذا إذن وجه اعتباري يساعد على هذا الاشتراط. هذا جملة ما قيل أو يمكن أن يقال للاستدلال على اشتراط العدالة في الآمر الناهي. لكن هذه الوجوه من الاستدلال كلها قابلة للمناقشة. نبدأ بالآيات والروايات التي استدل بها، وهذه يمكن أن نناقشها مناقشة تفصيلية، يعني كل واحدة على حدة، ويمكن أن نناقشها بالجملة مجموعة كمجموع. سنختصر طبعا لأن الكلام يطول إذا أردنا أن نناقش. مثلا بالنسبة للآيات القرآنية، آية سورة الصف التي ربما هي عمدة استدلالهم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المفروض أنكم تأتمرون ثم تأمرون وتجتنبون ثم تنهون. هاي الآية قلنا الآن في المناقشة التفصيلية للبعض، ثم نناقشها كلها على نحو الجملة، أنها هل هذه الآيات والروايات التي سيقت تدل على هذا الاشتراط أم لا، على نحو الجملة. آية سورة الصف كما ترون يمكن حملها على عدة معاني غير هذا المعنى الذي ذكروه، مثل يمكن حملها على الذين يعدون بشيء ولا يوفون به، لما تقولون ما لا تفعلون، يعني لما تعدون وتنطون وعد وتقولون شيئا وأنتم لا تفعلون هذا الشيء ولا تفون به، فأجنبية عما نحن فيه، لما تقولون ما لا تفعلون، يعني ليش توعدون بشيء وأنتم مناوين هذا السوء، هذا مو أخلاق. وهذا المعنى استشهد به الإمام الصادق عليه السلام بالآية على هذا المعنى. في رواية هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له. ذلك النذر بالمعنى المصطلح له كفارة، النذر مع الله تعالى، أما النذر مع المؤمن لا، هذا نذر لا كفارة له. كيف يكون النذر مع أخيك المؤمن؟ عدة المؤمن، فعد واحد من يدي عد واحد، خد يقول إن شاء الله، حتى ذلك واحد من كثرة استعمال إن شاء الله قال لا تقول لي إن شاء الله، لأن دخلت إن شاء الله وأوقفتها على المشيئة، يعني قدرت أسوي، قدرت ما قدرت ما أسوي. فأنتم منتجون على شغلة ونقول لكم إن شاء الله، يعني يصير عندكم معلوم. وإلي المفروض: ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، وكل شيء حتى لو كنت عازم على إنجازه هو لابد أن تقول إن شاء الله تعالى. وإلا هاي عدة المؤمن أخاه، عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له إلا أن تفي به، ما يقبل الكفارة، لابد أن تفي به. فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض. أي شيء عجيب طبعا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لاحظ الإمام وين طبق الآية، مو على هذا الاستدلال الذي ذكروه، وإنما على عدة المؤمن أخيه، لما تقولون ما لا تفعلون، يعني ليش توعدون بشيء وأنتم ما ناويين تسووا، من تواعد لازم تنفذ. يمكن حمل آية سورة الصف على هذا المعنى، أو يكون معناها معنى آخر أيضا أجنبي عن هذا، أو يكون النهي من جهة الكذب بأن يكون معناها لا تنسبوا إلى أنفسكم ما لم تفعلوا. لما تقولون ما لا تفعلون، يعني ليش تنسبون لأنفسكم أشياء أنتم ما موجودة هي فيكم، لما تقولون ما لا تفعلون، تقول أنا كذا وأنا سويت كذا وأنت ما مسويهن، وهذا كذب طبعا، هذا معنى آخر للآية وهو أجنبي عن محل الاستدلال. لا تقولوا ما لا، لما تقولون ما لا تفعلون، أي لماذا تنسبون إلى أنفسكم أشياء هي ليست موجودة فيكم، هذا كذب حرام. يعني تكون بمعنى الآية الشريفة قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لم تفعلوا لماذا تقول وتصف شيئا لم تفعل، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذا يمكن أن يكون معنى آية الصف وليس المعنى الذي ذكروه. طبعا قد ترد على هذا المعنى أنه تفسيره أنه لما تقولون ما لا تفعلوا، يعني لا تنسبوا إلى أنفسكم ما لا تفعل، وحينئذ تقول لي لازم يستعمل لم مو لا، يعني لما تقولون ما لم تفعلوا، بينما ماذا قالت الآية؟ لما تقولون ما لا تفعلون. فهذا المعنى إذا كان الذي تقول للآية لازم يقول لما تقولون ما لم تفعلوا مو ما لا تفعلوا. قد تورد مثله لكن هذا جوابه. والإيراد عليه على هذا المعنى بأن المناسب استعمال لم وليس لا مردود بأن بإرادة الاستمرار في النهي، أما استعمال لم فقد يقتصر على الماضي. يمكن أنا كذا ندافع، يعني سعرفنا الإيراد أنك الآية لما تقولون ما لا تفعلون إذا حملتها على المعنى
يعني ليش تنسبون لأنفسكم ما لم تفعلوا وما ليس موجودا فيكم؟ هو لازم يقول مو لما تقولون ما لا تفعل، كان لازم يقول لما تقولون ما لم تفعلوا حتى يفيد هذا المعنى. وممكن يراد، لا ممكن وارد، لكنه أيضا يمكن دفعه، بأن لو قال لما تقولون ما لم تفعلوا لكان تتعلق فقط فيما مضى، لأن لم تعلمون من صفاته أنها أداة قلب من المضارع إلى الماضي. فقال لما تقولون ما لا تفعلوا، حتى معنى يبقى هذا التوجيه والإرشاد مستمر. إذن هاي من المناقشات التفصيلية لنستطيع أن نرد الاستدلال بالآية. أما الروايات فكلها ضعيفة السند، لا نحتاج إلى أن يعني ندخل في تفاصيل بعض المطالب، لا نطيل بها، كلها ضعيفة السند هذه. وكل رواية تستطيع أي واحد منكم، إحنا دليناكم مصادرها، يرجع ويلاحظ جهات الضعف في سند هذه الروايات. إذن هاي إذا أردنا أن نناقشها مناقشة تفصيلية، يعني كل واحدة نلاحظها على حدة، ويمكن أن نناقشها أيضا مناقشة إجمالية بأنه هل هذا المعنى الذي أفادته الآيات والروايات يدل على الاشتراط أم لا. إحنا أحيانا هذا ماشي في منهجنا، أن نناقش مناقشة كلية يعني على نحو المجموع، ونناقش مناقشة تفصيلية. فلذلك قلنا وتناقش الآيات والروايات جملة متفصيلا بأنها ليست بصدد بيان اشتراط العدالة، لا، وإنما بصدد ذم الذين يدعون إلى الناس، يدعون الناس إلى العمل بالمعروف ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر ولا يتركونه، وهذان أمران مختلفان بينهما فرق. هاي مضمون هذه الآيات والروايات هو ذم وتقريع وتوبيخ وتحذير، أنه كيف تأمرون بشيء وأنتم لا تفعلون، وتنهون عن شيء وأنتم تتركون، هذا أمر غير شرط العدالة الذي ذكروه. وهذا النهي وارد في كثير من الروايات، كصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. هل هذا شنو بدليل على اشتراط العدالة؟ الروايات بمعنى هذه الرواية، الروايات والآيات التي ذكروها هي بمعنى هذه الرواية. ولو تم استدلالهم لكانت العدالة شرطا للجواز أيضا وليس فقط الوجوب، لحرمة الأمر بالمعروف دون العمل به. لو سلمنا استدلالهم بهذه الآيات والروايات على أنه لابد من العمل بالمعروف أولا ثم الأمر به، هاي خو لازمه يعني يحرم عليه أن يأمر بالمعروف قبل أن يفعله، فراح يصير مو بالشرط للوجوب كما أرادوا، لا شرط حتى للجواز، لأن يحرم عليه أن يباشر الأمر بالمعروف قبل أن يفعله، ولا أحد طبعا قائل بذلك. إذن هذا الاستدلال ليس تاما، لذلك قلنا فهي يعني هاي الآيات والروايات دعوة لتحقيق مقدمات الكيفية الصحيحة لأداء هذه الوظيفة واستثمارها في نيل رضا الله تبارك وتعالى. إن أردتم أن يكون في ميزان أعمالكم الصالحة دعوتكم الآخرين للمعروف ويكون عملا مقربا إلى الله تعالى، ولا تكونوا من أعظم الناس حسرة يوم القيامة، فأتمروا أنتم أولا وأمروا الآخرين به. هاي معنى هذه الرواية، ليكون عملكم صحيحا مقربا إلى الله تعالى، تنالون به رضا الله تعالى، فطبقوا أول على أنفسكم ثم ادعوا الآخرين. وأين هذا من اشتراط العدالة في الوجوب الذي ذكروه؟ فهذا إذن معنى هذه الآيات والروايات، أنه لكي يكون عملك صحيحا مثمرا مقربا إلى الله تعالى هكذا كون، من دون أن تكون شرطا للوجوب الذي هو مطلق من هذه الناحية، من ناحية العدالة. وجدت كلمة مختصرة تعبر عن هذا المعنى، لطيف، مرات الفقهاء يلخصون الكلام بكلمة. وجدت في بعض المصادر رد استدلال الآيات والروايات، قال أن جهة الذنب ليست الأمر حال الترك، بل الترك حال الأمر. لطيف على اختصارها، لكنها فعلا قصيرة وتختصر هذا المعنى كله، أنه إنما يتم استدلالكم لو كان النهي في هذه الآيات عن الأمر حال تركه لفعل ما يأمر به، والحال هو الإنكار لأي شيء لتركه ما أمر به، فلا تصلح للاستدلال. شوف، قالوا جهة الذنب ليست الأمر حال الترك، إنما يستقيم استدلالكم لو كان المذموم هو أمرهم للغير حال تركهم هم، حتى نقول له هذا أمرك وين، ما له معنى وغير واجب وغير صحيح، لا مو هاي، لا، بل الترك حال الأمر، المذموم هو تركهم لأمر هم يأمرون الآخرين وهم تاركوه. وهذا العرف طبعا يساعد علي، حينما أنت لشخص تقول تأمره، مثل شخص يأمر آخر بالصلاة وهو لا يصلي، فأنت تجي لهذا الآمر تقول له أتأمر فلانا بالصلاة وأنت تصلي، الاستنكار لأي شيء، مو لأمره للآخر بالصلاة وهو تارك لها، وإنما لتركه للصلاة وهو يأمر بها. صح، شوف نكون دقيقين، وإن كان ظاهرها هذا، بس لا خلينا ندقق، وحتى العرف نسأله نقول له ما هو جهة استنكارك، أنت من تقول له هذا كيف تأمر الآخرين بالصلاة وأنت لا تصلي، تستنكر أمره الآخرين بالصلاة حال تركه لها حتى يتم الاستدلال، لو تستنكر تركه للصلاة حال أمره يقول لك استنكر تركه للصلاة وإلا أمر الآخر للصلاة شيء جيد. فهذا إذن هذا المعنى الذي نحن فيه، فهو مأمور بأن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر كما يفعل ذلك مع غيره، فكأنه عليه وجوبا أن ينهى نفسه عن المنكر وينهى الآخرين، فلو سقط أحد الوجوبين سقط، يعني لم يمتثل وهو عمل لنفسه، لا يسقط الوجوب الآخر. ثم أضفنا قلنا على أن غاية ما تفيده الآيات والروايات النهي عن أمر الآخرين بفعل معين هو تاركه، ونهي الآخرين عن عمل معين هو فاعله، وهو أخص من اشتراط العدالة. هذه لو سلمنا أنها تشترط أنه لا تأمر بفعل إلا أن تكون أنت تفعل، ولا تنهى عن فعل إلا أن تكون أنت مجتنب. شنو هاي ظاهرة؟ يعني هذا الفعل المحدد الذي تأمر به لازم أنت مسوي، وهذا الفعل المحدد الذي تنهى عنه لازم أنت تكون مجتنبه. وهذا شنو علاقته بالعدالة التي تعني طبعا أوسع من ذلك، أن يكون عادلا في مجموع سيرته، بينما هي غاية ما تدل عليه هو هذا، كما ربما سنوضح ضمن الخلاصة الوجوه التي سنذكرها. فإذن إذا أردنا كتنزل أن نقول نعم هذه لابد أن ما يصير واحد قبل أن يأمر الآخرين، لابد أن يأتمر، هو يأتمر شنو؟ بكل المعروف، لا، بهذا المعروف الذي أمر به، وإذا نهى عن شيء شنو لابد أن يكون منتهيا عن كل المنكر، لا هذا المنكر الذي نهى عنه، ينهى عن شرب الخمر كونوا مجتنب لشرب الخمر، ينهى عن الغيبة كونوا مجتنب للغيبة، يأمر بالصلاة كونوا ملتزم بالصلاة، هاي معناه، وأين هذا من شرط العدالة؟ هذا أيضا مناقشة نظيفة. إذن هاي جملة مناقشات الآيات والروايات وملخصها أنها أجنبية عن المقام، وإنما هي تدعو الآمر الناهي إلى أن يكون هو متصفا بهذا الذي يأمر به ومجتنبا لما ينهى عنه، حتى يكون عمله مصيبا لرضا الله تبارك وتعالى وينفعه، وإلا سيكون وبالا عليه ويكون أعظم الناس حسرة يوم القيامة. هذا معنى الآيات والرواية. بقى ماذا عندنا؟ الدليل الثالث، وهو دليل الاعتبار الذي ذكروا بأن الهداية فرع الاهتداء والإقامة فرع الاستقامة، هذا جوابه. وأما دليل الاعتبار فهو مجرد دعوة، أو أنه استحسان نابع من الشفقة على الآمر الناهي ليحصل على أجر عمله. وإلا ما المانع من أن يقوم الأب مثلا بتهيئة الظروف المناسبة لقيام الأولاد بالصلاة أو الصوم في شهر رمضان، ويجنبهم المعاصي والمنكرات رغم أنه غير ملتزم بذلك كما يتفق في حالات كثيرة؟ فش معنى يعني الهداية؟ كم من أب شديد وقاسي في أن يجنب أبناء شرب الخمر لكن هو يشرب الخمر مثلا، أو يحب أولاده يصلون ويشجعهم ويعطيهم مكافآت ويروحوا لصلاة الجمعة، وهاي أجور السيارة تروحهم بها بس هو ما يحضر صلاة الجمعة، ربما ما يصلي موجودة. فإذا هذا الوجه الاعتباري الذي ذكروه، الهداية فرع الاهتداء، لا لا، هذا أمر مجرد استحسان من هذا القائل، وربما شفقة منه على هذا الآمر الناهي، أنك يا آمر ناهي أنت جيد وهذا سلوك لطيف منك، وده تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأنت ملتزم بهذا الذي تقول حتى تحصل على أجر هذا العمل. إذا هتشح منا باب النصيحة باب الشفقة فلا بأس به، أما نجعل دليل على أنه لا تكون الهداية إلا فرع الاهتداء، لأخو كثيرين أسباب هداية لآخرين وهم ليسوا مهتدين، هذا ماكو اتشار. إذن هاي الأدلة التي ذكروها لاشتراط العدالة ليست تامة، فالصحيح إذن عدم اشتراط العدالة لوجوه بعضها ربما تبين من حصيلة المناقشات، لكن نستعيدها حتى ذاك شيء ينفعنا نسجله هنا. إذن الصحيح عدم اشتراط العدالة لوجوه. أولا، إطلاقات أدلة الوجوب بعد عدم تمامية ما قيل من الأدلة على الاشتراط، أدلة الأمر بالمعروف والمنكر مطلقة ليست مشترطة ومقيدة بهذا الشرط، بعد أن ثبت أن أدلتهم على الاشتراط ليست تامة. فإذن ماذا بقي لنا؟ نتمسك بإطلاقات أدلة الأمر بالمعروف عن المنكر. ثانيا، إنه ورد صريحا في الروايات النهي عن فهم الاشتراط من مثل هذه الآيات والروايات، مو بس لا دليل على الاشتراط، لا عندنا دليل على عدم الاشتراط. ومرت بنا هذه الروايات حينما قرأنا في أول الأبحاث، حينما فهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مثل هذه الروايات أنه ها معنى إذن لا يجوز لنا أن نأمر بالمعروف قبل أن نفعله، ولا يجوز لنا أن ننهى عن المنكر إلا أن نجتنبه. لما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لا نهاهم النبي عن ذلك. فإذن هذا الاشتراط مو بس لا دليل عليه، لا الدليل على عدمه بالروايات. مرت هاي الروايات في الحديث النبوي لما قيل له لا نأمر ولا ننهى إلا بما عملنا به أو انتهينا عنه كله، هذا من جاءهم هذا التوهم نتيجة تلك الروايات، ففهموا على أنه ما يجوز لنا معنى ما نأمر بالمعروف إلا أن نحن نطبق أول كل شيء، ولا ننهى عن المنكر إلا نجتنب كل شيء. فسألوا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نأمر ولا ننهى إلا بما عملنا به أو انتهينا عن كله. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله. فهذه إذا الرواية ضد الاشتراط، ما منوط الأمر به، لا أمروا وانهوا. هذا إذن الدليل الثاني أنه روايات تنهى عن فهم الاشتراط. الثالث، الوجه الثالث لعدم الاشتراط، نسأل ما هو مرادهم من عدم وجوب الأمر بالمعروف حتى يعمل به؟ شنو معنى كلامكم؟ تقولون ما يجوز أن يعمل بالمعروف حتى يعمل به ولا ينهى عن المنكر حتى ينتهي عنه احتمالا. فإذا أريد بالشرط هنا العمل بمطلق المعروف كله، يعني بحيث لا يجب عليه الأمر بالمعروف إلا بعد أن يعمل به مطلقا، ولا النهي عن المنكر إلا إذا اجتنبه كذلك، فإنه يؤدي إلى اقتصار عملية الإصلاح والعمل بهذه الفريضة على المعصومين عليهم السلام. ومن لا يرتكب المعصية، لأن العدالة كما نعلم كلي مشكك ويتحقق معناه المطلق، وأعلى درجة العدالة في العصمة، وفي ذلك تعطيل للفريضة. وإن أريد بالشرط أن لا يأمر بمعروف معين إلا وهو يؤديه، ولا ينهى عن منكر معين إلا وهو مجتنبه لتطهيره من النفاق. شلون قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. ها إن كان هكذا فسأذن واضح النقطة الثلاثة قبل أن نكمل، أنه ما معنى قولكم لا يجوز أو يجب، أنتم ساش تعبرون يجب على الآمر بالمعروف أن يعمل به هو أول، والناهي عن المنكر أن ينتهي هو أولا، شنو معنى؟ يعني قبل أن يأمر بالمعروف لابد أن يكون عامل هو بكل معروفه بالمعروف كله. شو هذا؟ ما حد يعمل بالمعروف كله إلى أعلى درجات العدالة اللي هو المعصوم أو من لا يرتكب المعصية. يعني وإن لا تقولون مو هذا قصدنا، قصدنا أن المعروف المعين كافرض يأمر بالصلاة كون هو ممتثل لهذا المعروف، أو ينهى عن الخمر كون هو مجتنب. إن أردتم هذا المعنى فهو معنى صحيح، هذا معنى صحيح، لكن هذا أخص بكثير من المدعى وهو اشتراط العدالة. العدالة فيها سعة، يعني هذا تكون له ملكة راسخة في حياته. والآن أنتم صار استدلالكم على معروف محدد من يأمر به لازم يكون هو، فغيروا عبارتكم. إذن لا تقولون أننا نشترط العدالة، وإنما غير العبارة، قولوا أنه لا يأمر بمعروف. شلون هذا قول الشاعر لا تنهى عن خلق محدد، تنهى عن شيء كن أنت مجتنب، وهذا طبعا أخص من المدعى بكثير. رابعا من الوجوه اللي نستدل بها على عدم هذا الشرط ما ورد أيضا في وصية أمير المؤمنين، وهذا حديث تقدم في الروايات في باب الروايات أول البحث، ما ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد بن الحنفية، ماذا قال له؟ قال وأمر بالمعروف تكن من أهله. يعني ولما أمر بالمعروف ما كان من أهله، لكنه جوزي على أمره بالمعروف أصبح من أهله، والله وفقه لعمل ذلك المعروف. فإذن يمكن لمن لم يكن فاعلا لهذا المعروف المحدد، شخص افترض عنده شح ما ينفق في سبيل الله لكنه يأمر الناس بالإنفاق، فشيئا فشيئا بهالأمر الإنفاق، ويجيب المرغبات على الإنفاق وثواب الإنفاق وآيات وروايات، وإذا هو صار ينفق صارت عنده ملكة الإنفاق في سبيل الله، ما المانع من ذلك؟ وأمر بالمعروف تكن من أهله، يعني هو لم يكن من أهله ولكن أعطي جزاء أمره بالمعروف أنه أصبح من أهله. فإذا هذا التقريب الاستدلال بهذه الرواية على أنه يمكن وليس شرطا. إذن العدالة ليست شرطا في الوجوب كما ربما ذهب إليه البعض. نعم هي شرط لقبول الفعل، شرط للإثابة عليه، صحيح، وإلا يكون من أعظم الناس حسرة إذا يأمر بفعل ولا يفعله وينهى عن منكر ولا يجتنبه. وإذا أردنا أن نتقدم سوى ذن قلنا اتفقنا أن العدالة شرط للقبول، شرط لنيل رضا الله تبارك وتعالى، ويمكن أن نتقدم ونجعلها شرطا، شرط واجب، لكن لمن؟ مو لكل من يأمر بالمعروف، وإنما لمن يتصدى للأمور الاجتماعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعيين، الذي يتصدى لهذا الأمر لابد أن يكون، لأن بها ولاية أمر، فلابد أن يكون عادلا، يمكن إذا أردنا أن نحمله على هذا المعنى. إذن هذا سنتهينا من الشرط الثالث من الشروط التي يحتمل أو قيلت أو يمكن أن تقال في الآمر النهي، وهي العدالة. الشرط الرابع وهو أول الشروط التي ذكروها ضمن شروط وجوب فريضة الأمر بالمعروف والمنكر، لأن قلنا شروط سنتناولها أوسع بكثير مما ذكروه، وهو العلم بكون ما يأمر به معروفا وما ينهى عنه منكرا. يجب قبل أن يأمر بالمعروف والمنكر يجب عليه أن يعلم أن هذا الذي يأمر به هو معروف وهذا الذي ينهى عنه هو منكر. فهذا إذن الشرط الرابع، وهو أن يكون عنده علم بأن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر. نقدم مقدمة قبل أن ندخل، لأن هذا من الشروط الخمسة التي ذكروها ضمن شروط الوجوب في رسائلهم العملية. قلنا لا خلاف في عدم جواز الأمر بفعل أو النهي عن فعل من غير علم باستحقاق الفعل ذلك الأمر والنهي، ما يجوز. وتوجد آيات وروايات كثيرة تنهى عن هذه الممارسة، يأمر بشيء وهو لا يعلم أنه هذا معروف، أو ينهى عن شيء وهو لا يعلم أنه منكر، لا خميصي، وقد يأمر بشيء يطلع هذا منكر ما دام هو جاهل، وقد ينهى عن شيء يطلع معروف، كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون. فإذن القرآن الكريم والروايات كثيرة في ذلك، وسيرة العقلاء كذلك، العقلاء يستقبحون، والعقلاء يستقبحون ذلك، يستقبحون من يأمر بشيء ولما نقول له أنت تدري هذا الشيء هو معروف حتى تأمر به يقول لك ما أدري، يقول لك شون تأمر به. فعلا يستقبحون أن يتصدى شخص للأمر بشيء وهو لا يعلم أنه معروف، أو ينهى عن شيء وهو لا يعلم أنه منكر. فالعقلاء أيضا، والعقلاء يستقبحون ذلك ويلومون الفاعل حتى يعلم أن ما يأمر به هو معروف وما ينهى عنه هو منكر. هذا كله كأنه وجوه لأصل الاشتراط، هذا لأصل الاشتراط، مضافا أيضا على أصل الاشتراط إلى عدم تنجز الوظيفة عليه لعدم تحقق موضوعها قبل أن يعلم أن هذا معروف وذاك منكر، ولا يجوز له الإتيان بها رجاء المطلوبية لاحتمال الوقوع في المخالفة. هم خمون صف متفقه ونجي نقول له هذا الشيء شون تأمر به وانت ما تدري، يقول لك أنا سأدي رجاء المطلوبية. لا مو رجاء المطلوبية، لا دوران أمر بين محذورين، يعني قد تأمر بشيء يطلع هذا الشيء منكر، وقد تنهى عن شيء يطلع معروف. فإذا ما لم يعرف أن هذا معروف، أصل موضوع متنجز عليه شون يطيعه؟ إذن هذا أصل الاشتراط مما لا خلاف فيه، أصل الاشتراط مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في كون هذا الشرط هل هو شرط وجوب، بمعنى يسقط الوجوب عن الجاهل، أم أنه شرط واجب. هذا اللي نريد نبحثه مع المشهور، وقلنا أن لعل هذا أهم ما نهتم به، لأن كشروط ذكرها المشهور قد نتفق معه في أنها شروط، وإنما خلافنا معه ما الشرط وجوب، بمعنى يسقط وجوب الفريضة إذا كانت غير موجودة، لو شرط واجب والوجوب مطلق. هذا لعل خلافنا قد يكون رئيسي، مضافا إلى قلنا هذه الساعة من الشروط التي ذكرناها. فإذن هذا كل أصل الاشتراط مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في كون هذا العلم شرطا للوجوب أم للواجب. المشهور تعلمون جعله شرط وجوب، فنريد أن نتأمل بذلك. قال المحقق الحلي: قدس سره في الشرائع، ولا يجب النهي عن المنكر. شوف شرط وجوب، ما لم يكمل شروط أربعة: الأول أن يعلمه منكرا ليأمن الغلط في الإنكار. إذن في شروط الوجوب، طبعا الرسالة العملية من المعاصرة ترون هذا الشرط الأول يذكرون في شروط الوجوب، وهو في الشرع أيضا الشرط الأول. إذا تعبير المحقق قال: ولا يجب شرط وجوب النهي عن المنكر ما لم يكمل شروط أربعة: الأول أن يعلمه منكر، علم بأن هذا منكر، ليأمن الغلط في الإنكار، خاف ينهى عن شيء يطلع هذا معروف هذا الشيء. هنا صاحب الجواهر علق قدس سره قال: كما صرح به، حتى يعني نعطي فكرة عن القائلين بهذا بأنه شرط وجوب. قال صاحب الجواهر: كما صرح به الحلي والفاضل والشهيدان والمقداد وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه، لا خلاف في كون هذا الشرط للوجوب، ومقتضاه، مقتضى هذا التعبير وهذا التصريح، كون ذلك شرطا للوجوب كالاستطاعة للحاج، وحينئذ فالجاهل معذور. هذا العلم إذن شرط وجوب كالاستطاعة للحاج، من دون العلم لا يجب عليه. هذا الذي لا يعلم مثلا بأن مثلا الخمس واجب، هذا لا يجب عليه أن يأمر بهذا المعروف، ساقط الوجوب عنه لأنه جاهل بهذا حتى يأمر به. وكما ترون العلامة في المنتهى يقول: لا خلاف في ذلك، لكن يظهر من جملة من الأساطين أنه ليس شرطا للوجوب بل شرط للواجب، أي لصحة الامتثال. وجدت علمين على الأقل، ما كل المصادر راجعها، لكن وجدت المحقق الكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك، هذان العلمان ينفيان كونه شرط وجوب وإنما شرط واجب. نقرأ تصريحه في ذلك. هذا العد شنو محل من الإعراب العلامة يقول لا خلاف فيه؟ هذا يأتي ضمن شرح. الآن بس نريد نشوف الأقوال، خارطة الأقوال في المسألة. لاحظ جامع المقاصد، هذا في المجلد الثالث 486، قال: وفي اشتراطه أي الوجوب بالأول وهو العلم، الشرط الأول الذي نحن فيه، قال نظر، مو كما يقول محقق الحلي وغيره، فإن من علم أن زيدا قد صدر منه منكر وترك معروفا في الجملة بنحو شهادة عدلين، ولا يعلم المعروف والمنكر يتعلق به وجوب الأمر والنهي، ثابت في ذمته وإن كان ولا يعلم، ويجب حينئذ نقول لزين إذا هذا تعلق بذمة الواجب هذا شلون وهو جاهل بأن هذا معروف وهذا منكر. قال: ويجب تعلم ما يصح معه الأمر والنهي، فليتعلم حتى يروح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، الطهور شرط واجب مو شرط وجوب، فغير المتطهر عليه أن يتطهر ويصلي، مو يقول أن الصلاة مو واجبة علي لأني غير متطهر، مو شرط وجوب، شرط واجب، يروح يتوضأ ويصلي. قال كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة ويجب عليه تحصيل شروطها، فإذن هذا أولا المحقق الكركي في جامع المقاصد لا يرى شرط وجوب وإنما شرط واجب. ثم إن شاء الله ننقل كلام الشهيد الثاني بإذن الله تعالى في المسالك ونناقش استدلال الفريقين، ولا بأس أن تراجعوا إن شاء الله تعالى، لأنه هذا من الشروط التي قلنا يذكرها المشهور كشروط وجوب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.